بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. حديث اليوم إليكم في ظلال حديث نبوي شريف يحفظه الصغير منا والكبير، حديث نجده معلقا على جدران مساجدنا وعلى جدران مدارسنا وفي شوارعنا. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد والبخاري في كتابه الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة، الفتيلة هي النخلة الصغيرة، فإن استطاع أي هذا الواحد فيكم ألا تقوم، ألا تقوم الساعة حتى يغرس هذه الفتيلة فليغرسها. هذا الحديث نقرأه كثيرا ونتحدث كثيرا عنه ونحن نتحدث عن أسبوع الشجرة وعن فضل الغرس، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك وأعمق من ذلك. فالحديث كما قلتم وكما يقول الناس هو في فضيلة الغرس، لكنه يشتمل دروسا عظيمة ينبغي أن نتنبه إليها. أول هذه الدروس نستخلصه لو سألنا كل واحد فينا، لو قلت لواحد فيكم بين يدي حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقع إكماله، المطلوب منك أن تكمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة، ماذا تتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في هذه الحالة؟ الساعة ستقوم بعد لحظة، الموت سيأتي بعد لحظة، النهضة الأخيرة في حياتك، ماذا تتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهك في العمل في هذه اللحظة الأخيرة؟ لو سألت كل واحد منكم، لو كان الموت على بعد دقيقة منك ماذا ستفعل؟ ماذا تتوقع من الواعظ أن يعظك؟ وماذا تتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهك؟ أحدهم سيقول: سأرمي الفتيلة وأستغفر الله العظيم في هذه الدقيقة الأخيرة. واحد آخر سيقول: سأتصل بمن ظلمته لأرد له حقه. ثالث يقول: فاتتني صلوات وصلوات، سأقوم بقضاء ما أستطيع منها. وكل منا لديه إجابة، لكني أجزم أننا قبل أن نسمع هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لن نتوقع هذا الأمر النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا
لا تلقي الفسيلة في الأرض، إن استطعت أن تغرسها تغرسها، إن استطعت أن تغرسها تغرسها، مع أن القيامة ستقوم بعد دقيقة ولن ينتفع أحد من هذه الفسيلة. لماذا تختلف إجاباتنا عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن خلف هذه المسألة باب عظيم من أبواب العلم ضيعه المسلمون. قد يكون البعض يعرفونه نظريا، لكننا في حياتنا العملية نضيعه. ما هو هذا الباب؟ شمول الإسلام، شمول العبادة، شمول الطاعة لكل مناحي الحياة. الإسلام ليس فقط تهذيبا لبعض الشعائر الدينية، لا لا لا، الإسلام أخلاق وعبادة، الإسلام معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق، الإسلام صوم وصلاة وبر وحسن خلق. الإسلام ليس فقط عبادة في المسجد. الأقرب إلى الله عز وجل ليس بالضرورة أصحاب الصف الأول. أصحاب الصف الأول هم أقرب إلى الله عز وجل إذا سبقوا إلى بقية العبادات كما سبقوا إلى الصف الأول. ما الفائدة من قاطع رحم في الصف الأول؟ أدرك فضل الصف الأول وأضاع عبادة عظيمة، أضاع عبادة من أعظم العبادات ألا وهي صلة الأرحام. أقول له يا هداك الله، بدل أن تسبق إلى المسجد اسبق إلى بيت رحمك فصله، ثم أدرك الصلاة في الصف الأخير فهذا أفضل لك. ما الفائدة من رجل يحافظ على الأذكار لكنه يظلم عماله؟ ما الفائدة من رجل صوام قوام وأولاده يقومون الليل بالشوارع في أذية المسلمين؟ الإسلام إخوة الإيمان دين شمولي، لا يستقيم الإسلام في حياتنا حتى نقيمه في معاملاتنا، حتى نقيمه في حياتنا الشخصية والأسرية والمجتمعية، في علاقتنا مع الله عز وجل ومع عبيد الله تبارك وتعالى، مع المسلم والكافر، مع الصغير والكبير، مع الأمير والخفير. حلقة متكاملة لا نقبل التفريط في شيء منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهكم إلى تكامل الإسلام، فقال بأن غرسك لهذه الفسيلة عبادة، عبادة وأي عبادة؟ عبادة عظيمة تؤجر عليها. لذلك يتساءل العلماء أي الأعمال أفضل عند الله؟ ما هو العمل الأفضل عند الله؟ ويجيبون بإجابات مختلفة. فبعضهم يقول العمل الأفضل عند الله هو العمل الأنفع للناس، العمل الأنفع للناس، لأن صلاتك عمل يتعلق بك، أما صلة الرحم، أما الجهاد في سبيل الله، أما الأمر بالمعروف، أما بر الوالدين، أما الإحسان إلى الخادم، فهذه يتعدى نفعها إلى الآخرين، فهذه أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. وبعضهم يقول العمل يكون أفضل إذا زادت الحاجة إليه، وغيرهم. ولعل الصحيح أن لكل لحظة عمل هو الأفضل فيها، فلحظة الصلاة أفضل عمل هو الصلاة، ولحظة مسامرة الأولاد والحديث إلى الزوجة أفضل عمل وأفضل عبادة تتقرب فيها إلى الله عز وجل، هي ملاعبة الولد والحديث إلى الزوجة. وحين تكون في متجرك وعملك فأفضل عمل تتقرب فيه إلى الله عز وجل هو عملك في المتجر، لأنه عمل في سبيل الله. وهكذا تترابط الشريعة وتسمو على كل شرائع البشر لتقدم أنموذجا عظيما من تكامل الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يحققه في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، هذا المعنى الذي نتحدث عنه تكامل الإسلام وشموله لكل مناحي الحياة، هذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف نجده غائبا عند كثير من المسلمين. الكثير من المسلمين حين تتأمل حياته تجد أن الإسلام في حياته لا يجاوز الصلاة والصيام وبعض الشعائر التعبدية، أما بقية حياته فهي أبعد ما تكون عن الإسلام. لذلك دعونا نتأمل بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنربط عبادة الأمر بالمعروف في عبادة الصلاة، وعبادة الصيام بحسن الخلق، وصلة الجيران بذكر الله عز وجل، فالكل يكمل بعضه بعضا. قبل أن أذكر هذه الأحاديث دعوني أضرب لكم مثلا بسيطا في حياتكم. يتقدم أحدهم إلى رجل يريد أن يتزوج منه، يريد أن يتزوج من بنته، فيسأل الناس عنه، ما رأيكم في هذا؟ يقولون هو رجل ممتاز. لماذا قلتم بأنه ممتاز؟ يقول لك هو محافظ على الصف الأول، ثوبه قصير جيد، وكذا وكذا، يهتمون بأمور هي من الدين لكنها ليست كل شيء، ليست كل شيء. انظر إلى أخلاقه، انظر إلى معاملته، انظر إلى عمله. هل هو من يداوم ساعة أو ساعتين ثم يترك عشه على المكتب ويذهب إلى بيته، وإذا جاء أحد فسأل عنه قالوا ذهب إلى الحمام أكرمكم الله؟ هل يسأل واحد عن مثل هذا؟ لا أحد يهتم به. لماذا؟ لأن تقييمنا للناس صار ينحصر في جوانب معينة نظن أنها الإسلام، وننسى الشمولية العظيمة للإسلام. وهذا مثله في حياتنا كثير كثير. يروي الإمام الطبراني بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه وعلى أصحابه رجل وفيه جلد ونشاط، فيه قوة، فالصحابة قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، هذا الرجل الذي يمشي لو كانت قوته وجلده في سبيل الله لكان شيئا عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم، كيف يقرب العبادات فيجمعها جميعا في بوتقة واحدة، بوتقة الإسلام العظيم. قال إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله. إذا كان هذا يخرج للعمل من أجل أن يسعى على أولاد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. الصحابة حين قالوا في سبيل الله يقصدون الجهاد، لما لا يكون هذا الجلد وهذه القوة في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه الكلمة العظيمة والغاية السامية يحققها أمور كثيرة في سبيل الله لإرضاء الله، مثل ماذا؟ مثل العمل، مثل الكسب. إنسان يخرج إلى متجره وهو في سبيل الله، هو يرضي الله تبارك وتعالى. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، والمؤمن يؤجر في كل أمره. المؤمن يؤجر في كل أمره، ليس فقط في الصلاة، ليس فقط في الصيام، يؤجر في كل أمره، حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. يؤجر الإنسان حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، وفي بضع أحدكم صدق، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. لو سألتك أخا الإسلام: أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ الجواب عند كل واحد فينا يتبادر إلى ذهني: أكثرهم صلاة، أكثرهم صياما، أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم ذكرا لله عز وجل. هذا ما يتبادر إلى أذهاننا التي تفكك الإسلام، تفكك العبادة عن العمل، تفكك حقوق الله عن حقوق العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بإجابة أخرى. روى ابن أبي الدنيا بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. من الذين يحبهم الله عز وجل؟ إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. أنفعهم للناس، هم أحبهم إلى الله تبارك وتعالى. طيب ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ هل قال الصلاة؟ هل قال الصيام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أن تفلح أخاك المسلم هذا أحب عمل عند الله عز وجل، الله يحب هذا العمل. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لماذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب كل واحد فينا؟ لو سئل مثل هذا السؤال لأجاب قراءة القرآن، لأجاب صيام النهار، لأجاب قيام الليل. لماذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن إجابتنا؟ لأنه عرف من الإسلام ما جهلنا عليه صلوات ربي وسلامه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. مسجد المدينة على شرفه وفضله، لأن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة امرئ مسلم يقضيها له أحب إليه من اعتكاف شهر. ماذا يصنع المعتكف في هذا الشهر؟ يقرأ الكثير من القرآن، يؤدي الكثير من الصلوات، لكنه عليه الصلاة والسلام ينبه إلى عمل أفضل من الاعتكاف في مسجده عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قضاء حوائج الناس. قضاء حوائج الناس. أختم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيلوا رجلا صائما قائما، كيف هي حاله مع الله عز وجل؟ بأحسن حال. لكن هناك عباد يصلون الفروض، لا يقصرون في الواجبات، لكنهم ليسوا على قدر هذا الرجل من جهة النوافل، فيدركون ما أدركه من محبة الله، يدركون ما أدركه من ثواب الله. لماذا؟ لأنه حسنت أخلاقهم، حسنت أخلاقهم في معاملتهم مع أزواجهم، مع أبنائهم، مع جيرانهم، مع أساتذتهم، مع طلابهم، مع الغادي والقاصي والقريب والبعيد في مجتمعهم. لذلك يحبهم الله تبارك وتعالى: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على هذا البشير والسراج المنير، من أمرهم ربي بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروا على آلائه ونعمه يزدكم.